اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة التضليل، وذكرنا أن في ذلك أقوالا ثلاثة: وجوب الشاك وهو المشهور، ومدمن طعام لكل يوم وهو للشيخ الصدوق، والتخير بين الصدقة والصيام والنسك كمن حلق شعره إذا كان محصورا وهو لابن أبي عقيل. هذا ما تقدم. قبل أن ننتقل إلى المسألة الجديدة، ملاحظتان. الملاحظة الأولى: إنا ذكرنا فيما سبق أن الواجب في الكفارة هي شاة، يعني لمن ضلل، وقد دلت على ذلك أكثر من رواية، ومنها صحيحة ابن بزيع على ما ذكرناه. ولكن قد يشكل ويقال: إنا لو رجعنا إلى هذه الصحيحة بل وجميع الروايات الأخرى التي ذكرت الكفارة لوجدناها أنها واردة في صاحب العذر، فالشخص معذور لسبب وآخر، والإمام عليه السلام يقول له: ضلل وعليك كفارة وهي شاة. والسؤال: إن هذه الروايات أقصى ما تدل أن المعذور تجب عليه الكفارة، أما غير المعذور يعني المختار من دون عذرين فهي لن تدل على وجوب الشاة في حقه. اللهم إلا أن يتمسك بفكرة الأولوية، فيقال: إذا وجبت الشاة في حق المعذور فبالأولى تجب في حق غيره. وهذه الطريقة قد تمسك بها السيد الخوئي في أبحاث سابقة، ونحن أوردنا عليه وقلنا إن هذه الأولوية مرفوضة شرعا، فمثلا في باب قاتل الصيد تجب عليه الكفارة في المرة الأولى والثانية، ولكن في الثالثة لا تجب عليه بل ينتقم الله منه. إذن من كان فعله أشد قد لا يثبت الشارع في حقه الكفارة، فليعود عقابه إلى الله عز وجل. إنه ما دام قد قبلنا هذه الفكرة في الصيد فذلك يعني أن فكرة الأولوية لا يمكن تطبيقها. وعليه ففي المقام لا يمكن التمسك بالأولوية، يعني أن يدعى إذا ثبتت الشاة في حق المعذور فسوف تثبت في حق غيره بالأولوية. هذا شيء. وشيء آخر تقدم عندنا أيضا، أن من ضلل في إحرامه فهل تتكرر الكفارة في حقه بعدد ما صدر منه من تضليل أو أن الواجب عليه كفارة واحدة لكل إحرام؟ ونحن ذكرنا في هذا المجال أن القاعدة وإن اقتضت التعدد لتعدد أفراد التضليل ولكن دلت صحيحة ابن راشد على أن الواجب لكل إحرام كفارة واحدة مهما صدر من تضليل. إن هذا ما هو ما تقدم، والذي نريد أن نقوله الآن إنه ربما يقال صحيح إن رواية ابن راشد دلت على أن الواجب كفارة واحدة للإحرام الواحد، ولكن هذه واردة في صاحب العذر، فلعل صاحب العذر يتساهل في أمره ويكتفى في حقه بكفارة واحدة ما دام الإحرام واحدة، وهذا لا يستلزم أن غير المعذور يكون أمره كذلك. بل المناسب المصير إلى ما تقتضيه القاعدة، وهو ما أشرنا إليه من لزوم تعدد الكفارة بعدد أفراد التضليل، فإن التداخل على خلاف القاعدة ولا يصار إليه إلا بدليل، والدليل مختص بصاحب العذر. وغيره حيث لم يرد على التداخل في حقه دليل فنتمسك بمقتضى القاعدة، أعني عدم التداخل. هذان تساؤلان يرتبطان بما تقدم، والجواب إنما ذكر وإن كان وجيها إلا أنه يمكن التغلب على المشكلة في كلا الموردين بضم قضية أخرى، وهي قضية عدم فهم العرف لخصوصية المورد. وهذه قضية أخرى غير قضية التمسك بالأولوية، فيقال بالنسبة إلى التساؤل الأول صحيح أن دليل الكفارة وارد في حق المعذور، ولكن العرف لا يفهم خصوصية للمعذور، وإنما يفهم عن من ضلل فعليه كذا، أعني الشاة. ومورد السؤال وإن كان هو المعذور، ولكنه عرفا لا خصوصية له، وهكذا يقال بالنسبة إلى التساؤل الثاني. يعني يقال صحيح إن التداخل قد دل عليه الدليل في صاحب العذر، ولكن العرف لا يفهم خصوصية له أي لصاحب العذر. إذن بضم إلغاء الخصوصية عرفا للمورد يمكن إثبات التعميم. هذا كله مضافا إلى قضية أخرى لا أقصد من ذكرها عرض جواب جديد، وإنما أقصد بيان أن هذه الإثارة التي ذكرناها إثارة علمية، وإلا فعملا ربما ليست لها أهمية، إذ عادة المؤمن لا يصدر منه التضليل عادة إلا لعذر. أما المختار غير المعذور فعادة لا يضلل، فمحل الابتلاء هو المعذور. والمفروض أن الروايات ثابتة فيه، وقد دلت على ثبوت الشاذ في حقه وأنها تتداخل عند تكرر التضليل منه. ولكن من الزاوية العلمية لا بأس بهذه الإثارة، وقد عالجناها بضم إلغاء الخصوصية عرفان. هذا كله في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، طبيعي لما يندعم بمن المشهور قد يساعد حينئذ. الملاحظة الثانية، إن الواجب على ما عرفنا في التضليل هو الشات. وسؤالنا أولا، ما هو عمر الشات؟ وثانيا، هل يكفي الذكر والأنثى بل وهل يكفي غير الغنم، أعني السقول مثلا، السقال مثلا؟ أما بالنسبة إلى الأول فجوابه واضح، فيقال إنه لم يرد تحديد شرعي للشاة من حيث العمر، فالمدار على الصدق العرفي كسائر الموارد التي لا يوجد فيها بيان شرعي لتحديد المصدر. حيث يرجع إلى العرف فهنا أيضا يقال ذلك. إذا لا يوجد عمر محدد للشاة، بل المدار على صدق العنوان المذكور عرفا لا أكثر. وإذا كان بعض يحدد بستة أشهر أو ما شاكل ذلك فهو تحديد، ماذا؟ عرفي وليس شرعيا. فلو فرض أن شخص ادعى أنه عرفان يصدق على الأقل من ذلك، من ستة أشهر كفى ذلك. وأما بالنسبة إلى كفاية الأنثى المعبر عنها بالنعجة، فالظاهر أنه لا ينبغي التوقف من هذه الناحية، فإن الشاة كما تصدق على الذكر تصدق على الأنثى أيضا. وإنما الكلام في كفاية غير الغنم، كالماعز أو السقول. وهنا لو رجعنا إلى أهل اللغة وحصل منهم الاطمئنان، بالعموم وأن الشاة تصدق على الجميع، أخذنا بذلك. وإذا حصل الاطمئنان بعدم العموم وأن الشاة تختص بالغنم فقط، فنأخذ بذلك أيضا. أما إذا فرض أن كلماتهم لم تكن واضحة ولم يحصل لنا الاطمئنان بهذا ولا ذاك، ف كما لا يبعد أن يكون الواقع كذلك بين حرب شريطين. فإنه جاء في القاموس: والشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى، أو يكون من الظأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش. انتهى. وقريب من ذلك جاء في تاج العروس انه اذا لم تكن كلمات اهل اللغة واضحة في هذا او ذاك فالاصل ماذا يقتضي؟ يعني المهم نرجع للاصل، نريد نبحث الاصل ماذا يقتضي. ان الاصل يقتضي اعتبار صدق الشاة بنحو الجزم، فإن الواجب هو ذلك، أعني الشاة، فلا بد من إحراز ذلك، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وذلك لا يتحقق إلا بما يجزم بصدق عنوان الشاة عليه. إن قلت صحيح إن النصوص قد أخذت عنوان الشاة، إلا أن هذا العنوان قد أخذ بما هو طريق إلى واقعه، ومعه فالمدار على واقع الشاة وليس على العنوان المذكور. وحيث انه يشك هل الذمة تقيدت بخصوص هذا الواقع او بالأعم، فتجري البراءة عن التقيد بخصوص هذا، ويكفي آنذاك العام. قلت صحيح إن الذمة قد اشتغلت بواقع الشاة، ولكن بالتالي يلزم إحراز أنه شاة وواقع الشاة، وبما أن الإتيان بالأفراد الأخرى يعني كالمعز لا يحرز أنه من واقع الشاة، فالاجتزاء به يحتاج إلى دليل. إذن لا بد من تحقيق ذلك لغة فإن اطمأننا بأحد الطرفين فهو، وإلا فالاستهزاء بما يشك أنه شاة حيث أنه مشكوك، فلا يجتزأ به. هذا كله في هذه المسألة. يعني كنت تكون دل في يسمونها إذا شنو يعني شنو بالعصفور هم ما تكتفون يعني شلون؟ لا هو بعد شات واحد حين أدري أم خذا هذا خذا ماذا شات مطلق ومقيد يصير. مسألة قال قدس سره رقم 22 من محظورات الإحرام، إخراج الدم من البدن. لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحواض. نقطة، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى. نقطة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى. في البداية نلفت النظر إلى قضية فنية ليست مهمة، وهي أنه قدس سره في سائر المحظورات التي أشار إليها كان يذكر رقم المحظور، ثم بعد ذلك يقول مسألة ويذكر ما يرتبط بذلك المحظور، بينما هنا أعطى رقم المحظور وهو رقم شقد 22، ولكن لم يذكر تحته مسألة، لم يقل مسألة. وهذا كما قلت ليس قضية مهمة، ولكن بالتالي النسق لا بد وأن يكون واحدا. وعلى أي حال تشتمل المسألة المذكورة على النقاط التالية. النقطة الأولى، هل يحرم على المحرم إخراج الدم؟ إن ذلك وقع محلا للخلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى الكراهة، ومن بينهم صاحب الشرائع والمدارك في الجزء 7 رادع المدارك صفحة 367 حيث اختار الكراهة، ومنهم من اختار التحريم كالشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والمرتضى وابن إدريس وغير هؤلاء. نعم الشيخ في الخلاف اختار الكراهة خلافا لما في النهاية، أي في النهاية ترتحين. وعلى أي حال المسألة محل خلاف كما يتضح ذلك من خلال مراجعة المدارك جزء 7 صفحة 366 والجواهر جزء 18 صفحة 407. ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، حيث توجد بعض الروايات تنهى عن إخراج الدم، في حق المحرم إلا إذا كان ذلك مما لا بد منه. يعني شنو لا بد منه؟ يعني ضرورة. من قدير صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم. ولا يحلق مكان المحاجم، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 512 الباب 62 من تروك الإحرام الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة زرارة المذكورة في الحديث الثاني وغير ذلك. وفي المقابل صحيحة حريز، هذه الطائفة الثانية، عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر، الحديث نفس المصدر الحديث رقم 5. هذا هو مهم روايات المسألة. وهناك روايات أخرى ذكرت أن الإمام الحسن عليه السلام احتجم وهو محرم كما في الحديث 7 من المصدر السابق، أو أن أبا الحسن عليه السلام احتجم وهو محرم كما في الحديث 9، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم الحديث رقم 10. إن مثل هذه الروايات يجدر حذفها من الحساب. ليش؟ خليها على الكتب، لأنها ضعيفة السند أولا، كما وأنها ترتبط بفعل الإمام، ونحن نعرف أن الفعل مجمل، وأقصى ما يدل على الجواز، ولكن لعل ذلك لأجل ضرورة كان يعيشها الإمام عليه السلام، فلا يمكن أن نفهم منها الجواز في غير حالة الضرورة كما هو واضح. وهكذا ينبغي أن نحذف من الحساب رواية يونس ابن يعقوب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال لا أحبه. الحديث رقم 4 من المصدر السابق. إن هذه الرواية لو تمت سندا فهي قد عبرت بلفظ لا أحب، والتعبير المذكور يتلاءم، ويا من يتلاءم، مع الكراهة والحرمة، ولا يختص بالكراهة. إذن المهم هو ما أشرنا إليه فيما سبق، وماذا نصنع اتجاه ذلك؟ ذكر جمع منهم الشيخ الطوسي وهكذا السيد الخوئي في المعتمد جزء 4 صفحة 250 أن المورد من قبيل المطلق والمقيد، فالأولى التي نهت استثنت حالة ما إذا كان ذاك لا بد منه، حيث قالت لا بأس، حيث قالت لا إلا أن لا يجد بدا، يعني في حالة الضرورة يجوز. والرواية الثانية قالت لا بأس، فنحملها على حالتي، على حالتي الضرورة، لأن السابقة قد قيدت الجواز بحالة الضرورة، فتحمل إذن الثانية على الجواز في خصوص حالة، في خصوص حالة الضرورة. هكذا ذكر الشيخ الطوسي والسيد الخوئي. رأيكم شنو في هذا المجال؟ هذا زين؟ لا، إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.